أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن ما استمعنا إليه جميعا منذ قليل تلك المحاضرة القيمة والتي جاءت في الوقت المناسب لها جدا من فضيلة الشيخ المهندس، وكما نسميه الشيخ محمد وغير ما واحد، مهندس الدعوة جزاه الله خيرا، الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى. أقول هذه المحاضرة القيمة جدا جاءت في الوقت المناسب، وهي تحدد معالم الطريق، وأنا قد استفدت منها كما استفدتم، وأرى أن أطيل عليكم بكلام قد ينسيكم ما أفاض الله تعالى به على لسان فضيلة الشيخ عبد المنعم حفظه الله تعالى. ولهذا سأورز القول إيجازا وأقتصه اقتصاصا وأختصره اختصارا حتى لا أملكم بعد هذه المحاضرة المباركة القيمة. ساعة وساعة. وهو الحديث يأتي في نفس السياق. إننا اليوم نعيش صراعا قد فرض علينا، هذا الصراع الذي تدور رحاه الآن على أشدها هو في حقيقته صراع قديم جدا، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الإسلام وبين جميع أعدائه. هذا الصراع كما قلت هو صراع مفروض علينا، لم نختر ولم نكن يوما ما طرفا في ابتدائه، أو لم نكن يوما ما دعاة إليه، ولم نكن يوما ما قط صداميين كما يريد أعداؤنا أن يسمون بذلك ظلما وبهتانا. لكن هذا الصراع الذي نحن فيه الآن وتدور رحاه على أشدها في هذه الأيام صراع من نوع عجيب. إنه صراع تديره مؤسسات ضخمة وتتميز بطول النفس وشدة الحركة في كل الاتجاهات ودراسة جميع الأوضاع. صراع الإسلام الآن والحضارات الأخرى والذي يجري الآن في مصرنا المحروسة بعد هذا التغيير الضخم الذي امتن الله به علينا، ونراه الآن من هذه الحملة الشرسة التي يدورها الليبراليين والعلمانيين وأزيالهم وأشباههم، كل هؤلاء في الواقع يقومون يعني إما بقصد أو بغير قصد بوكالة رسمية عن أعداء الدين في الخارج لإدارة هذه الحملة، أو بمعنى آخر أيسر في المعنى يعني هؤلاء موظفون من قبل الخارج إما بقصد منهم وبإدراك منهم لهذا الذي يحدث على أيديهم، أو بغير قصد جهالة منهم بالدور الذي يلعبونه. فإن هذا الصراع صراع قديم جدا، بدأ مع بزوغ دعوة الإسلام من أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، من أول لحظة بدأ ذلك الصراع. فإن أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيه ورسالته وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين، خرج صلى الله عليه وسلم وارتقى الصفا ثم نادى على قبائل قريش وبطونهم وأفخاذهم يا بني كذا يا بني كذا حتى اجتمعوا إليه. فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل أو عند هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: بل ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهنا بدأت الدعوة. فقام له أقرب الناس إليه، قام له عمه أبو لهب، وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ فبدأ الصراع من هذه اللحظة، وهذا ما تنبأ به خبراء الدعوة يومئذ، وعلى رأسهم ورقة بن نوفل الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة بدء الوحي. فلما رجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ذهب إلى خديجة وقال: دثروني دثروني. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا الحديث. وذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يقرأ الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فأخبره الخبر فقال: يا ابن أخي، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الناموس هو الوحي، الأمين الوحي، يعني صاحب سر الخير، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا من أول لحظة أنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يستفتي في أمره ورقة ابن نوفل، قال له: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جدا، لأنه لم يبدو لهم منهم بادرة سوء، وهو كان عندهم الصادق الأمين. قال: أو مخرجيهم؟ طب عملت إيه أنا؟ إيه اللي حصل؟ ليه؟ فقال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا هو ميثاق الدعوة، وده بداية الصراع الذي دائما ما يبدأ من الطرف الآخر. قال: لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به من الإصلاح وإصلاح ذات البين ونقل الناس من الباطل إلى الحق ومن الظلمات إلى النور إلا عودي. فهذا الذي جرى، هذا الصراع كما قلنا بدأ منذ مطلع الإسلام، وأخذ يتحول ويتطور شيئا فشيئا إلى أن صار قضية كبرى تسيطر على العقلية الغربية بأسرها، تبنيها وتديرها وتنظمها مراكز بحثية ضخمة جدا في الغرب، وتنفذ توصياتها المؤسسات العسكرية والتنفيذية والمخابراتية بدقة متناهية. فإذا هذا الصراع صراع قديم، ثم هو صراع منظم جدا، مش صراع عفوي، يعني مش مجرد كده فكرة بتطرح على دماغ أحد القوات في الغرب فيبدأ يعمل حركة دي، لا، دي كما قلنا مؤسسات بحثية بدأت منذ إخفاق الحملات الصليبية. بدأ الصراع أوله في أول أمره عسكريا فلم يؤتي ثماره، كان الغرب يدخل في معارك صاحنة مع المسلمين فعادة ينهزم ويرجع بخفي حنين، ولما ينتصر جدلا يعني في بعض الأوقات كان ما هي إلا سنين يسيرة وينتصر عليه الإسلام. الحملات الصليبية خير شاهد على ذلك، الصليبيون أخذوا القدس، ما وضع على ذلك 70-80 سنة إلا وجاء صلاح الدين وأخذ القدس منهم مرة أخرى وردهم على أدبارهم خاسرين. لما جاء بعد كده لويس في الحملة الصليبية الأخيرة سجن، اعتقل بعد أن دمرت حملته، واعتقل في دار ابن لقمان وافتدى نفسه ورجع. ومن هذا التوقيت بدأ تطور هذا الصراع بين الشرق والغرب، بين الإسلام وأعدائه بصورة أخرى. علموا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشعوب المسلمة مهما بلغ ضعفها التكتيكي أو التنظيمي أو العسكري أو المجتمعي أو سميه ما شئت، فإن دينهم قوة خارقة ويستطيعون به أن يغيروا وجه العالم إذا التزموا به في سنين محدودة. ولذلك بدأوا يوجهون صراعهم إلى شيء آخر، إلى الصراع الفكري، بداية الغزو الفكري من هنا. فبدأت تنشأ المراكز البحثية في أوروبا تقوم على قدم وساق، وبدأت جيوش المستشرقين تدرس تاريخ الإسلام جزءا جزءا، نقطة نقطة، لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. تخصصوا في جميع البحوث، ولكن تعلم أن أول من أنهم أول من ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية الكفار، وأول من طبع المصحف أصلا، أول من طبع القرآن طبعه الكفار الغرب، ليس المسلمون يعني. أول طبعة للقرآن الكريم عندما بدأت المطابع في القرون، في القرن الخامس عشر الهجري أو قبله أو بعده بيسير، أول شيء أو من أوائل ما طبع، طبع القرآن الكريم، ثم طبعت كتب الأدب العربي، طبع الأغاني لأبي فرج الأصبهاني والعقد الفريد، وطبع مقاتل الطالبيين لأبي الفرج، وطبعت كل كتب الأدب الفارغ. فبدأ من هنا الصراع الجديد الذي نجني الآن ثماره المرة. هذا الصراع كله يتنامى ويتزايد والمسلمون في غفلة عنه. درس الغرب تاريخ الإسلام مرتين في ذلك الوقت، مرة لاستجلاء ما فيه من مكامن القوة ونقلها إليهم، وعليها قامت الحضارة الأوروبية. خدوا تاريخ الإسلام هذا ونظروا في مكامن القوة فيه وعلو رفعة المسلمين، وكيف أن دينهم يأمرهم بكل معاني الأخلاق ومكامن الرفعة والعز، فأخذوه وبنوا على أسسه نهضتهم، فارتفعت أوروبا جدا، وبقينا نحن في الحضيض، وإحنا الآن بيننا وبين أوروبا مش أقل من 400 سنة تقريبا، يعني عشان نبقى زي أوروبا في الحضارة والتقدم تقريبا 400 سنة ولا حاجة في بعض المجالات، وبعضها 200 سنة. وعشان كده تلاقي اللي بيروح أوروبا الآن يقول لك رأيت إسلاما بلا مسلمين، ناس المحافظة على الأوقات، الوقت عندهم فعلا كالسيف، الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، وأراه أكثر ما أو أيسر ما عليك يضيع. المواعيد لا تخلف قط، كل عامل يعتني بصنعته مهما كان عاملا صغير الحجم، كل إنسان يعمل بنشاط دائب بهمة عالية جدا، يعني تعاون شديد، انضباط شديد جدا، نظافة في كل مكان. فهذا هو الإسلام الذي أخذوه منا وبنوا عليه حضارتهم، كتاب أول اقتباس اقتبسوها من تراثنا لما درسوه في مقدمة الغزو الفكري. بعدها درسوه مرة ثانية علشان يفهموا نفوس هؤلاء الشعوب الإسلامية تمهيدا لغزوها، فلما يجي يتكلم معاك يعرف ازاي يتكلم معاك، يعرف انت ايه اللي بيهمك وايه اللي ما بيهمكش، ما الذي يؤثر فيك وما الذي لا يؤثر. ولهذا لما جاءت بعد هذا الحملة الفرنسية على مصر، اول ما نزل بونابرت نزل معه مطبعة عربية، لتكون هذه المطبعة العربية هي نواة المطبعة البولاقية الكبرى بمصر المحروسة، والتي شكلت وجه الثقافة الإسلامية والعربية في الشرق الأوسط عامة في ذلك التاريخ. وبدأ وبعث أول بيان كتبه باللغة العربية للشعب المصري، كان فاهم كويس أحوال هذا الشعب عقيدة وثقافة واجتماعا واقتصادا، فكتب إليهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه معه ما هو موحد ذلك، وتغاضى عن وأن محمد رسول الله، كتب لهم أنه جاء كي ينقذهم من براثن الغزو التركي، كان ساعتها المماليك اللي بيقود البلد الأتراك، فعايز يقول أنا جاي أنا عارف أنهم ناس ظلمة مستبدون أخذوا خيرات البلاد وليسوا من أهل البلد، أنتم أولى بأن تقودوا نفسكم، جاء يعني كي يحرر الشعوب المضطهدة. بدأ يلعب على مواطن الإثارة العاطفية عند الناس، حتى قال بعض الناس أن بونابرت راجل مسلم وأنه هو أولى من الأتراك والمماليك والحاجات دي، وسموه الحاج بونابرت. وعلى نفس الوتيرة فعل هتلر في الحرب العالمية الثانية، وبرضه تكلم بنفس اللهجة واللغة، حتى قال بعض الصفحيين الحاج محمد هتلر، وزعموا أنه أسلم، بعضهم سمى ولده هتلر ساعة إذ، وانتشر هذا بين الناس، خد بالك. فهؤلاء هذا الأمر لم يأتي من فراغ، ما جاش وليد اللحظة، إنما كما قلت هناك جيوش جرارة من المستشرقين
كانت تعمل ليل نهار لخدمة هذه الفكرة، لخدمة تدمير الدين في قلوب المسلمين والتمهيد الاستعمار بلادهم. واللي عايز يقرأ يقرأ كتاب نجيب العقيقي المستشرقون 3 مجلدات، ذكر فيه نبذة كده مختصرة عن أشهر المستشرقين منذ القرن 16 الهجري الميلادي عفوا أو قبل ذلك وإلى إلى وقت وجود نجيب العقيقي. فذكر عددا كبيرا جدا دول المشاهير بتاعتهم اللي هم شكلوا النظرة الغربية للعالم الإسلامي. ولما بدأ المستشرقون يكتبون في القرن الماضي والذي قبله كان بعض الناس صحيح يستمع إليهم، لكن كان هناك تيار مضاد في بين المسلمين دائما يرفض كتابتهم ويظهر ما فيها من عجز ومن تحريف واضح، وكان يدلل على هذا بأيسر عبارة يقول هؤلاء قوم كفار ويتكلمون عن ديننا بما لا يعرفونه. وكانت لهم سقطات وزلات فاضحة جدا، يعني مرة مارجليوس تقريبا أو واحد من كبرائهم، ده واحد ممن تربت أوروبا كلها على كتبه، كان في جماعة من ماسينيون ومارجليوس وجولسيهر 4-5 كده كتبهم المحرفة جدا المتعصبة جدا الغير منصفة جدا عن الإسلام هي قرآن الغرب، لا يخرج عنها باحث غرب بطيلة 3 قرون أو أقل أو أكثر. فواحد من هؤلاء اللي هم رموز الفكر الغربي يومئذ كبار المستشرقين جمعوا مجلس بالشيخ عبد العزيز جاويش أحد رموز الوطنية المصرية ساعتها في منزل بعض أصدقائي في باريس، عشان بس تعرف هم قد ايه ما كانش فعلا كان يقع لهم سقطات مهلكة. فكان اللي عايز يرد عليهم من بني جلدتنا او يبين هم هؤلاء قوم يعني مأجورون او انهم يريدون شرا بنا كان بيقدر يرد بسهولة يعني. فكان هذا المستشرق مع الشيخ عبد العزيز جاويش جالسين على العشاء، وكان المضيف صاحب البيت كان جايب لهم لحم جملي، يعني جايب لهم لحم جزور، فالشيخ عبد العزيز كان لا يأكل لحم الجزور. فالمستشرق هذا أنكر عليه جدا وقال له يا شيخ عبد العزيز لماذا لا تأكل لحم الجزور ودينكم يأمركم بهذا؟ قال له فين دي؟ ديننا يأمرنا بأكل لحم الجملي؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ قال له كيف يخفى عليك هذا وأنت مسلم؟ قال يا أخي أنا يعني ابن 40 أو 50 عام كبير السن يعني، وما عرفت قط أن ديننا يأمرنا بأكل لحم الجزور، جبتها منين حضرتك دي؟ فقال هذا عندكم في صحيح البخاري. قال له كمان؟ قال له من حديث أبي هريرة، الرجل حافظ وجاهز، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهوديان فأسلم فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأمر لهما بلحم جزور، أمر لهما بلحم جزور وأمرهما أن يغتسل. فضحك الشيخ عبد العزيز ملء شدقين وقال هذا لا يقع فيه أصغر طالب في كتاب عندنا. ايه ده؟ انت مش فاهم حاجة، في فرق بين أمرهما وأمر لهما. أمرهما يعني أمرهما ان هم يعملوا كده فده أمر، لكن أمر لهما طلب لهم واحد لحم جمل، يعني عندك واحد لحم جمل ده طلب، بس طلب من مين؟ من الطباخ، مش منهم هم ان هم ياكلوا لحم جمل بالاكراه يعني. فمثل هذه السقطات واشبهها كثير جدا وافظع كانت تسهل جدا عمليه التنفير من هؤلاء الناس، لا سيما بقى اذا قرات تعليقاتهم على كتب التراث الاسلامي وما فيها من اخطاء مضحكه ويعني فاحشه تدل على انهم قوم فعلا يكتبون ويفهمون، هم قوم عجم اللسان وعجم العقل وعجم القلب وعجم العقيده كمان. فلما ادرك مدير الحمله حمله الصراع، اذا الصراع اتفقنا الصراع قديم جدا لكنه يتخذ اشكالا جديده كلما لزم الامر، يعلو ويخفت، يعلو عندما يحدث هناك علو في التوجه الاسلامي فيزداد الصراع على اشده، ويخفت عندما ينام المسلمون ويخضعون. وبدأ عسكري ثم صار بعد ذلك صراعا فكريا. كان الأول يقوم به المستشرقون أنفسهم ساعة ما كان لهم قبول عند الناس بوصفهم أجانب في الوقت الذي كانت الشعوب العربية فيه مضطهدة وشعوب ضعيفة جدا وتنظر للمستعمر والأجنبي على أنه فوق في السماء، وكان عندهم عقدة الخواجة. فلما ظهرت معايب هذه النظرة غيروا الدفة وبدأوا يأخذون ينتقون منا أناسا يربونهم على أعينهم هناك ويمسخون أدمغتهم ويحشونها بما أرادوا من الإفك والبهتان والزور ومغايرة الحقائق، ثم يردونهم لنا في لباس جميل وثياب مزركشة يسبقها تطبيل وتهليل إعلامي مفتعل وتلميع زائد عن الحد، حتى يلتف حولهم المسلمون والجماهير المسلمة ويقبلون كلامهم بوصفهم أناس بحثيون أكاديميون علماء. وده اللي حصل ابتداء من مطالع القرن أو مطلع القرن الماضي. ولا ينسى الناس طه حسين عميد الأدب العربي، هذا الشيخ الأزهري اللي كان يحفظ القرآن وكان منتظر يكون شيخ جامع ولا مفتي بلد ولا حاجة، وذهب إلى فرنسا وإلى السربون ثم رجع بعقل جديد، رجع ليشكك في الشعر الجاهلي ويشكك في السيرة النبوية ويقول كلاما يجعل مجلس الأزهر وكبار العلماء يحكمون عليه بالكفر مرتين بإجماع الآراء. قال كلاما فجا جدا لما يجي يشكك ويقول إن هذا التاريخ الإسلامي أو إن هذا الشعر الجاهلي ما هو إلا من أكاذيب الرواة، ده طعن في الرواية الشفوية كلها. يعني يقول إن الشعر الجاهلي هذا رواه اخترقه الرواة، اخترقه ابن الأحمر وابن السكيت وجماعة إياهم دولي اللي هم رواه الأشعار في العصر الأموي والعصر العباسي، دولي أم اللي ألفوا هذه الأشعار، أشعار امرؤ القيس ما كانش في حاجة اسمها كده، ده كلام ده كله صناعة محلية في العصر الأموي يا راجل. هو طبعا يقصد ما وراء ذلك، ده طعن كما قلنا في الرواية الشفهية كلها اللي كانت تقوم عليها عامة الروايات الإسلامية ساعة إذ ضرب التاريخ الإسلامي في مقتل. وطبعا كلامه بعد هذا بقى الفج فيما يتعلق بالسيرة النبوية مما أثار حفيظة علماء الأزهر، يوم كان في الأزهر علماء ربانيون يحافظون على الشريعة ويحمونها بأرواحهم، فحكموا عليه بالردة والكفر مرتين. وبعد كده علي عبد الرازق، ويعني لا تزال القائمة طويلة. فهؤلاء الذين يتكلمون الآن ويديرون دفة الصراع في الداخل الإسلامي هم وإن كانوا من بني جلدتنا شكلا، لكنهم في الواقع كما كنا وكلاء معتمدون عن الغرب في إدارة هذا الصراع الداخلي، وهم يستخدمون في هذا الصراع أبشع الأساليب التي لا يقرها منطق ولا يرضاها مخاصم شريف الخصام. ما في بعض الناس ممكن تختلف معه في الأصول كمان، قد يكون نصراني أو قد يكون يهودي ولكنه شريف الخصومة، يعني عنده مبدأ لما بيجي يخالفك ما يقدرش يخالفك او يفتري عليك شيئا ليس من كلامك، فهو لا يكذب ولا يستخدم سلاحا غير شريف في هذه المعركة. لكن هؤلاء الذين معنا ما رأينا مثلهم سوء طوية وعدم انصاف، والانصاف عزيز. فبدأوا وبدأ هذا الصراع في الفترة الأخيرة هذه يصدر للناس مفاهيم مستوردة على أنها مسلمات عشان ننتقل للصراع فيما بعدها، يعني هو في مسائل هو عايز يجعلها مسلمات لا يطرحها للنقاش، وهذه حيلة خبيثة جدا. وفي المقابل يعملوا معانا الضد، يجي لك على المسلمات اللي عندك يفتحها للنقاش، يبقى هو جايب يجي أول حاجة على مسلماتنا كالحكم بما أنزل الله، دي مسألة عندنا مسلمة يطرحها للنقاش، ومش كمان بس كده ويصادر عليك ابتداء انه لا يمكن المناداة بهذا، وانتوا عايزين تحكموا الشريعة ولا ايه كده؟ يعني ده يحكموا الشريعة كأن هذه بقت جريمة يعني. ها يجي يتكلم مثلا في الختان، في النقاب، في امور كثيرة جدا تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد والحاكم في المستدرك من حديث ابي امامة الباهلي، قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهو يجي على مسلماتنا الجماعة إياهم دول المجرمين ويفتحوها للنقاش. يقول لك النهاردة هنعمل حلقة نقاشية حول الحجاب، وهل المسلمة ملزمة أصلا باتباع الحجاب ولا ده حرية شخصية؟ إيه ده إيه ده؟ دي مسألة مسلمة تتكلم فيه، فيفتحها ويجد من يجاريه ويبقى موضوع حوار، وينزل بقى الشارع يسأل واحدة ماشية من غير حجاب يقول لها ما رأيك في الحجاب؟ هتقول له واجب يعني؟ ما هي العينة بينة يعني، يعني الجواب باين من عنوان، تقول له والله دي حرية شخصية. فيبدأ بقى يركز على هذا التوجه حتى يجعلها في آخر الأمر قولان، يقول لك والله ده حرية شخصية فيها قولان، قول من يوجب الحجاب وقول من يرى حرية شخصية أو شيء، يعني الإنسان حر مهما فعل فهو على صواب، ودي مسألة ما ينبغيش فيها التزيد على الناس والكلام ده كله خلاص. وهذا جرى في مسائل كثيرة جدا، المتابع لما تفرزه هذه القنوات الخاصة الآن والإعلام الحكومي اللي هو كلاهما يعملان معا منذ وقت طويل في خدمة المصالح الغربية أمريكا وأوروبا أو في خدمة أعداء الشريعة، سيرى هذا واضحا جدا، لا يرى إنصافا قط في الطرح الذي يطرح حول القضايا الإسلامية، يرى إثارة قضايا هي مسلمات عندنا في صورة مسائل تحت النقاش، نشوف رأي الناس عايزة إيه، شوف الجمهور عايز ايه. حتى بعض البرامج المشهورة قوي ايه اللي كان يسمونه مش عارف الوسطية ولا ايه، جايب واحدة متبرجة معروفة من دعاة العلمانية الليبرالية او الليبرالية يعني الفجة، وامرأة بلغت 60 او اكثر وقاعدة برضو بشعرها وركبها ظهرة ولا حاجة، لا تستحي لا من الله ولا من نفسها ولا من الناس. طب جايبها ليه دي؟ يقول عشان يبقى الرأي والرأي الآخر، ما فيش رأي آخر أصلا، هو في رأي آخر؟ ده مش رأي، ده سفه، ده سفه لا ينبغي أن يقام له وزن أصلا. وانت هتعمله رأي ليه؟ لا يقول لك نسمع رأيها برضه، ما رأيك في الحجاب؟ رأيك في الحجاب هتقول لك إن شاء الله، تقول لك واجب يعني؟ أم قالت له بقى ما لم يخطر على بالي إنس ولا جان، قالت له والله لها حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يبلو منها إلا هذا وهذا، قالت له هذا ضعيف، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، يا سلام ايه ده تكبيرة من حارس، يا سلام بقى هي عارفة دي كمان وصلت لخالد بن دريك وعائشة. طب يا ست الحجة دوت هذا الحديث الجماعة اللي بيضعفوه بيقولوا بوجوب النقاب مش بيقولوا بكشف الشعر، يعني ما تعرفش البعيدة حاجة، هي متصورة هي لو ضعفت هذا الحديث يبقى كده ما فيش حجاب خالص يبقى تمشي بشعرها يعني، يا سلام. لا يا ستي، ده اللي بضعفوه بيقولوا بوجوب النقاب، لان ده حجة لمن يقول بجواز كشف الوجه والكفين احد حججهم يعني، فمن يضعف هذا الحديث ويرده كأنه بيميل الى ستر الوجه والكفين.
الله رب الخلائق كلها فهو القريب، رب الخلائق كلها فهو القريب.
فطبعا ده بالظبط عامل زي الراجل لا فهم حاجة أصلا في أي حاجة بس بتهجس وخلاص وبتخبط أي حاجة في أي حاجة، زي الراجل إيه اللي تتكلم يعني بكلامنا في غير كلامنا، زي الراجل اللي وقف على الأخفش في مجلس مجالس النحو، الأخفش وتلامذته يتكلمون في علل النحو، علل بقى الإعراب والبناء كلام بقى فلسفة شوية في النحو يعني، فوقف على رأسهم أعرابي، راجل عربي فصيح بتاع بلادهم يعني، ده اللي هم اصلا بيتعلموا العربيه منه هو، فقعدوا يتكلموا قدامه بقى وروحوا يجوا في الكلام ويتناظروا ويخبطوا في بعض، ثم نظر له الاخفش وقال له ما تقول يا اخ العرب ايه رايك؟ فالراجل برأ كده ليهم وحملق فيهم وقال اراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. قال هو ده عربي، اه كلام عربي في عربي بس مش فاهم حاجه خالص، ملوش علاقة ببعضه، ايه ده ايه الكلام دوت يعني؟ ها؟ أو الراجل الثاني اللي مسكوا المهدي وكان المهدي سيفا على أهل البدع والضلالات. لو سمع إن واحد بيتكلم كده ولا كده في الشريعة يجيبه يذبحه على طول. واخد بالك؟ أو يعني يعلقه من رجليه. حفاظا على الشريعة ما مش سايبة، كل من هبل يتكلم فيها بمزاج. فجاب واحد من إياهم قبض عليه بتهمة إن هو مبتدع يعني، فالراجل ما دخل عليه. بيستتيبه بقى الاول، بيقعد الاول قاعده مع الشيخ الاول يقول له يعني شوف قال الراجل دوت وصلح دماغه، لو عقل خلاص عفى الله عما سلف، ركب دماغه يبقى يستاهل اللي يجرى له، هي مش سايبه. فالراجل لما دخل بقى على المهدي قال له انت متهم وحالتك كرب وكذا وكذا، قال له كيف يا امير المؤمنين؟ أنا رجل من أهل السنة والجماعة، لست من الشيعة الذين يكفرون عليا، ولا من الخوارج الذين يغالون في علي، بل أنا أقول بإمامة أبي بكر ابن الخطاب وعمر الصديق وعثمان بن أبي طالب وعلي بن عفان رضي الله عنهم ورحمهم السلام. والله ما أدري من أي أمريكا، من جهلك بالأسماء أم جهلك بالعقائد، تعرف حاجة خالص امشي يا عم امشي، انت مش فاهم حاجة أصلا في أي حاجة. فبرضو اللي جايبها الراجل ده يقول لها رأيك في الحجاب ولا فاهم حاجة في حاجة، يقول له خالد من عائشة، عائشة وخالد ده كلام لا يدخل في بابك بشيء. لكن هذا من سوء التصرف، لما تفتح الباب لأمثال هؤلاء يتكلمون في المسلمات خلاص بقى لن تردهم. ولهذا كان عمر منصفا جدا، عاقلا، أريبا، حازما، لما جاءه صبيغ ابن عسل أو صبيغ يجوز فيها القول الضبطان يعني، وسأله عن متشابه القرآن، جاي برضو يتكلم فيما ليس من فنه، حاجة ما تخصوش، فجاء به عمر وأمر به فحبس وادخل دارا. ثم جاءه عمر غداة وقال له أنت صبيغ ابن عسل؟ قال له أيوة أنا. قال أنت الذي يجادل في القرآن؟ قال له نعم أيوة أنا. قال على رسلك لحظة واحدة، وراح وجاء بعثمان النخل والنعال وأخذ يضربه على أم رأسي حتى أدماه، جاب الإنو وعلى دماغه لات ما جاب الدم، وتركه وانصرف. ثم جاءه بعد ساعة قال له أنت صبيغ؟ قال له أنت لسه هنا يعني؟ قال له أيوة. تتكلم تجادل في القرآن؟ قال له آه. طب لحظة واحدة، وفعل به مرة ثانية حتى قال له الرجل يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيت، أنا خلاص فهمت مش عايز حاجة، ماليش علاقة، ده مش موضوعي، تكلم في اللي ينفعك، ده أنت متخصص تكلم في الدين إزاي؟ هو ينفع أي واحد يتكلم في غير فنه؟ لو أنا الآن أبقى عايز أتكلم في الذرة حد يسمع لي؟ من يسمع لي فهو مغفل، اللي يسمع لي الآن أتكلم في دقائق الذرة يبقى إنسان مغفل، يعني أنا مش بتاع ذرة، هقول إيه يعني في الذرة؟ هقول الذرة ذرة؟ طب احنا عارفين حتى الجديد يعني إيه تاني؟ مفيش، خد بالك؟ أو أبدأ بقى أخرق أو أفهم فهم مبتكر وأبني عليه كبيوت العنكبوت وأضلل الخلق. فطبيعي جدا أن أهل أي فن يمنعوا متكلم في غير فنه بصرامة. فده أحد السبل، هو يبدأ يتلاعب في المسلمات وعايز يخليها مسائل النقاش، وفي المقابل يأتيك بقضايا فارغة لا معنى لها أصلا ويجعلها مسلمات ومش يفرضها للنقاش، يتكلم فيما يترتب عليها. فمن ذلك قولهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. والعجيب أن يطلع بعض الرؤوس الكبيرة بتاعتنا العمم التخينة أو دي ويقول لك نفس الكلام. الله يا جماعة، أنتم معانا ولا علينا؟ وطبعا ده امتداد لهذا الغزو، الغزو امتد في آخر 20 سنة حتى دخل المؤسسة الرسمية وغزاها في رؤوسها. كان الأول لغاية يعني الشيخ غازي الحق الله يرحمه، لغاية الراجل دوت كان لسه الأزهر يحرس العقيد، ولهذا صار الشيخ غاد له مواقف مشرفة جدا، ومن قبله الشيخ عبد الحليم محمود مع اختلافنا معه في قضايا كشعر الرأس كثيرة أوي، راجل كان صوفي المشرب والاتجاه وكل شيء، ونخالفه في مسائل كثيرة جدا، لكن الرجل عندما يتكلم عن الرجال الذين يقفون للحق فيما يعتقدون ويدافعون عن الشرع بما يستطيعون يذكر هذا الرجل، ومعركته في تحكيم الشريعة لا ينساها أحد، وكلامه في هذا الأمر ووقوفه ضد قانون جهان السادات معروف، يدونه له التاريخ ويحفظه له المسلمون. فمع اختلافنا في الرأي مع هؤلاء الرؤوس يومئذ، خلاف اللي هو بين الصوفية والاتجاه الإسلامي الصحيح، لكن نحفظ لهم حقهم في الدفاع عن الإسلام، ونقول خلافنا معهم كان خلاف في صحيح، خلاف قوي جدا وكبير جدا، لكن لا نستطيع أن نشكك في مصداقيتهم في الدفاع عن الدين فيما دافعوا فيه، ولا يمكن أن نكل أنهم كانوا موظفين من قبل أحد أو كانوا لعبة في أيدي أحد، ما نقدرش نقول كده خالص، ولو قلنا كده نبقى ناس مش منصفين، لأن ما فيش حاجة تدل على هذا إطلاقا. ده راجل اجتهد وأخطأ خطأ كبيرا صحيح، لكن له مواطن يعني أحسن فيها ويشكر عليها، كذلك الشيخ غادي الحق. فعشان البعض الآن بيحاول يصور خلافنا مع شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية على أنه خلاف بين الصوفية والسلفية، لا يا مولانا، لا ليس كذلك. ما الخلاف ده موجود من زمان بين الصوفية والسلفية، لكن لا يستدعي اتهاما لأحد ولا يستدعي المزايدة على أحد. لكن خلافنا الآن مش كده خالص، خلافنا مع من يزور دين الله عز وجل حتى لو كان إمام السلفية. لو احنا افترضنا ان الكلام اللي بيقوله النهاردة مفتي الجمهورية قاله أكبر رأس في السلفية، فسيكون نفس ردنا عليه ردنا على هذا الرجل، لن يتغير الكلام إطلاقا. يعني خلافنا مش معاه مش لأنه صوفي أو لأنه مثلا شيخ طريقة إطلاقا، خلاص. فيجيب لك قضايا، قضايا مغلوطة ويجعلها مسلمات وينتقل بك للنقاش في نتائجها وما ينبني عليها، يشغلك عن هذا الأصل يعني. فمن ذلك قولهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. يعني إيه العبارة دي؟ وهو طبعا عامة من ينطق هذه العبارة أصلا لا يعرف معنى السياسة، ومن تعجبه ويرددها من العوام بناء تحت هذا الغزو الفكري المكثف جدا المدروس نفسيا، عامة من يكرر هذه العبارة أو يقتنع بها الآن والله لا يعرف معناها ولا يعرف معنى الدين ولا معنى السياسة. ولو عرف ذلك لما نطق بها قط. لو عرف أن هذا اتهام سافر للدين وأن هذا طعن في دين الله عز وجل، ثم هو يرتد بالطعن على الله وعلى رسوله، لما طوعه لسانه أن ينطق بها. يعني إيه ما فيش دين في السياسة؟ يعني الدين ده في الجوامع، صلاة وصوم وزكاة وحج وشكرا. طب هذه العبارة خرجت من الوسط الأوروبي في وقت كان الناس قرفوا من الكهنوت النصراني وحكم رجال الدين، وكانوا يجابهون الحضارة والتقدم ويحكمون على العلماء بالنفي والطرد والعذاب، فالناس قرفوا منهم صحيح وليهم حق، لأنهم ما كانوش مهيئين لقيادة الدنيا ولأنهم يبنون على دين محرف. لكن الإسلام مش كده. فجماعة اللي استوردوا الديمقراطية المزيفة والعلمانية المزيفة من ضمن ما استوردوه من ضمن قطع الغيار العبارة دي، تنفع هناك ما تنفعش هنا، لأننا نحن المسلمين لا يجوز أن نقول هذا عن ديننا أنه ليس له في كذا، ليس له في السياسة، ليس له في الاقتصاد، ليس له في كذا. ثم عفوا، ما هي السياسة؟ ما هي السياسة؟ جزاكم الله خير، الله يحفظ. ما هي السياسة؟ السياسة كان يعرفها أصحابها، السياسة هي مراعاة الأصلح للناس، دي السياسة باختصار شديد. السياسة هي مراعاة الأصلح لحال الناس، وفلان يسوس الناس يفعل بهم الأصلح، فمن أقدر الناس على حفظ مصالحهم ومعرفتها أصلا. الجماعة اللي قاعدين في بلاد برة وبيقولنا بالباراشوت عند اللزوم، واحد منهم أول ما سمع عن الثورة قامت كلمهم بسرعة في كم قناة من القنوات المشهورة، قال لهم أنا جاي أهو أربع أيام وجاي، بس اصبروا علي وجايب معايا بقى خريطة الطريق وأقول لكم تعملوا إيه. يا عم خليك عندك، أنت تيجي تعمل إيه أصلا؟ ما أنت طول عمرك قاعد هناك، هتيجي تعمل إيه؟ مش عارف. ده هو جاي مستعد، ما هم بيلمعوا فيه بقالوا 20 سنة عشان كده، عشان في الوقت المناسب يضمنوا أن من يقود هؤلاء المسلمين رجل بدماغ أمريكي، فيوفر عليهم بقى الخناقات دي كلها. الآن تصور لما يبقى مثلا حاكم مسلم أو رجل يبجل الشريعة أو رجل يقدر الدين ولا يرضى بهذا اللعب والعبث، هيتعبهم قوي. كل حاجة يقولهم العقلة في الزور، لا ما ينفعش، ديني يرفض ذلك، ما تجيش، حرام حلال، الله الله الله، في عم غير بقى. لكن واحد ما يبتعدهم لما مربينهم على ديهم ومفهمين الفيلم ده كله، فاهم غلط من الأول للآخر، يتقال له والله هنلغي الحجاب في الجامعات، وما فيش مشكلة، حرية شخصية، أصل ده بيضر صراحة بالعملية التعليمية، هنلغي الحاج ما فيش مانع، لأنه بيضر موارد البلد، بلد الآن في حال سقوط اقتصادي، وشوف بيصرفوا قد إيه على الحج والعمرة، إحنا أولى، دخلوها على البلد أحسن، اللي عايز يحج حج في المؤقت وفلوس إحنا أولى بيها، نعمل لهم كده أي حاجة يلفوا حواليها وخلاص، هنفرق مش هتفرق يعني. ولو احتاجوا إبليس ما عندنا إبليس كتير أوي، لما يحتاجوا يرجموا هم فاكرين يرجموا إبليس يعني، فلو زنقنا عندنا كام شيطان نعد لهم أي حد من السادة المسؤولين هيهرون، خد بالك القدامى يعني. ها، فلما يجي واحد بهذه العقلية هيبقى سهل أوي التلاعب معه إن هو يقضي على الدين في لحظة. ولهذا معلوم من الآن كما نقول في مطلع كلامي، وأحب الربط بينه وبين أقول دائما الآن، يعني إن ما يجري الآن صراع مبحوث لا تجري، يعني تقوم به بحوث كبرى وتقوم به مراكز بحثية كبرى جدا، تدرس أمور بإحصاءات وأرقام واضحة ودقيقة، وما توصي به تنفذه القيادة السياسية والعسكرية. بعض المراكز البحوث المعروفة جدا كان أصدر تقرير منذ بضع سنوات قال فيه أنه لا يصلح إطلاقا أن أمريكا الآن بوصفها الآن هي قائد العالم، وأن هي بقى الإيه الفردة اللي في العالم، يعني لن يصلح معها في تطبيق نظامها عالمها الجديد، نظام العالم الجديد دوت، إلا طوائف من أهل الإسلام، جماعة اللي هم بعوث الإسلام السياسي، الإسلام بيخش في كل حاجة، والإسلام بتاع السياسة والاقتصاد والحاجات دي، اللي هم المسلمين الحق يعني، أو الإسلام العسكري اللي ممكن يجاهد إذا لازم الأمر، دول ما ينفعوش خالص. إنما سيصلح معكم الإسلاميين العقلانيين المتنورين اللي عندهم الإسلام فقط في الجامع، والإسلام ممكن يتنازل عن أي قطعة من جسده مقابل رضا الغرب عنه، أو الصوفية، أو الصوفية، ومش كل الصوفية، الفرق الصوفية المعروفة بالتنازل والوقوف مع الاستعمار، الطريقة بقى العزمية، الطريقة البريولية، الطريقة الرفاعية، الطريقة المش عارفة، لهم طبعا تاريخ أسود في ذلك معروف، خد بالك وكيف أدخلوا الاستعمار وكانوا يدافعون عن البريولية في الهند، كانت ترى أن قتال الإنجليز كفر، قتال الإنجليز كفر، يا سلام، هو ده الدين، هو ده اللي هم عايزينه، ولهذا يجري دعم هؤلاء. العجيب جدا جاء في مثل هذا التقرير ضموا معاهم طائفة سلفية هم المداخلة، تصور دارسين كويس قوي، دارسين كويس جدا نزيه، فأضافوا لهؤلاء الطوائف المعروفة الإسلام اللي هو الصوفي والروحي اللي كل حاجة عنده روح لغاية ما يبقى ما فيش روح خالص فيه، خد بالك لغاية ما يروح يروح يعني، حاطين معاهم المداخلة، مداخلة من الجماعة السلفيين اللي هم ليسوا سلفيين في الواقع، انما هم يعني يسيئون للتيار السلفي ويعني يهدمون ابنيته في كل مكان بالباطل والزور والبهتان. فهذا الذي يجري الان كما قلت من استيراد بعض المفاهيم المغلوطة وتسويقها عند الناس على انها مسلمات، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، قلنا الدين هو يداخل في كل شيء، السياسة هذه فرع من فروع الدين، قد ألف علماء الإسلام فيها مؤلفات كثيرة جدا، ألفوا في السياسة الشرعية كتب كثيرة جدا، وعمليا عمليا جماعة أهل الدين المشايخ دولي هم الذين قادوا العالم، حتى لو احنا سلمنا بقول هذا المغالط اللي مش عارف بيقول ايه دوت، اللي قال لك ان هو الإسلام بس نجح 31 سنة، طب اللي كان بيقوده في هذه 30 سنة جماعة مشايخ، أبو بكر ده كان خريج سياسة اقتصاد ولا كان شيخ؟ أبو بكر الصديق كان شيخا بالمعنى بتاعهم، يعني راجل بتاع دين، راجل حافظ القرآن يطبق أحكام الشريعة ويقول حرام وحلال وجائز وغير جائز ويجوز ولا يجوز، وهو الذي قاد البلد دولة الإسلامية بكاملها وارتقى بها إلى معالي الفلاح، وخلفه على ذلك عمر، عمر ده إيه؟ شيخ برضه، شيخ بالمعنى بتاعهم، راجل بتاع دين يعني، وقاده البلد وكان بيفهم في السياسة، وكان بيفهم في السياسة، شوف عمل ايه وكيف فتح الديار في عصره، اتسعت الرقعة الإسلامية اتساعا غير طبيعي، ده شيخه بيفهم في السياسة والاقتصاد، بيفهم في الاجتماع في كل شيء، وتلاه على ذلك عثمان بن عفان الشهيد المتهم زورا من هؤلاء المضللين، وتلاه على هذا علي بن ابي طالب، وهكذا حتى هذه الفترة اللي تقول ان هي دي الإسلام الحقيقي اللي كان بيقودها مشايخ وكان بيقودها الدين اللي هو بيتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي كل هذا، فكلامهم غير موافق للمنطق والعقل، يعني كلامهم في مكان ينقضه كلامهم في مكان آخر. لو احنا سلمنا ان هذه الفترة 30 عام دي هي الفترة اللي كان فيها الإسلام بما صح وقاد العالم وانبهر به الدين وانبهر به الناس عفوا، طيب ما ساعتها كان الإسلام ملوش في السياسة ولا كان ليه في السياسة؟ كان ليه في السياسة هو، فكيف تزعمون الآن أنه لدينا في السياسة؟ ازاي؟ ما تركبش لإما دي وإما دي، لما تقر بهذه فتنفي عن هذه 30 عام الرقي وتنفي عنها الصواب وتنفي عنها ما تخلعه عليها من الرضا، وإما أن تقر بهذا فتنفي العبارة المغلوطة لا دين في السياسة. فهذه قضية. القضية الثانية وهي الأكثر الآن إلحاحا وهي بيت القصيد صراحة وأختم بها كلامي، قضية تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة دي قضية فرض أفرض من الصلاة والصيام والحج والزكاة، أشد فرضا من هذا، لكن هؤلاء الوكلاء عن الغرب اللي شغالين باسم أوروبا وأمريكا عندنا لا يريدون ذلك،
فيريدون أن يعرضوها للنقاش. فأول حاجة ما تكلموش فيها أصلا، دي حطوها على جنب وخلوها البعبع. قال لك إن جماعة الإسلاميين لو وصلوا للحكم لقدر الله هيطبقوا الشريعة، يعني ليتكم مش معدية، هيطبقوا الشريعة، هيجيبوا البعبع. طب ما إيه المشكلة يعني؟ طبعا فيجي بقى اللي بيسمع الكلام يقولك لا على جثتي ازاي طبقوا الشريعة يعني؟ ما هو قدر يخليها بعبع عند الناس بكثرة التخويف منها، والناس عامة الناس العوام والبسطاء عقولهم في اذانهم، هو عقله كله في ودنه، ما بيشغلش عقله، بيشغل ودنه بس. على حد ما قاله شوقي يصف على لسان بعض قادة روما، يصف حال الشعب الرومي ساعة إذ وهو حال جميع الشعوب إلا أهل العقل منهم والمنطق يعني. قال أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، الشعب بصدق أثر البهتان فيه وانطلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. قال ده بيسمع بس من أذنه وخلاص، ما بيشغلش مخه خالص، فهو يقعد يقول للناس هذا الكلام، فتلاقي الناس الجماعة الببغوات يعيدوا هذا الكلام ويتجاوزوا هذه النقطة وينسون أن يسألوا أنفسهم وهل هذا فعلا مشكلة ولا غير مشكلة، وينتقل إلى النتائج بقى لا ده لو طبقوها هيلبسوا نساء النقاب بالعافية في الشارع، وهيقطعوا دان النصارى ودن ودن، يقيموا عليهم حد تقطيع الأذن. مش واحد مجرم كتب بعض الصحف المشهورة، كتب سلفي يقيم حد قطع الأذن، ده حد إيه ده؟ ده حد يقول له حاجة الراجل ده، الحد قال ده لا حد ولا سبت ولا حد اثنين، خد بالك. فمجرمين يقول لك يريد ان يطبق عليه حد قطع الاذن، مش عارف ده حد ايه بالضبط. فهذا هو هذا هو الذي سيحدث، ينتقل بعد ما يرمي لك هذه المسلمة المغلوطة، تعيش بقى انت بقى في ايه، في الاحلام الوردية وراه، ده لو عملوا كذا يحصل كذا، ويبدأ على اثر ذلك يشيع بين الناس شبهات حول تطبيق الشريعة وانها لا تصلح. الشريعة دي كانت تنفع في أيام الصحراء، قطع اليد وهذه الوحشية والجلد، إيه ده؟ لا طبعا، النهاردة في زمان العصر تقدم، فعشان يجوا الناس إما هم يقولوا والله فعلا ده موضوع بقى وحش قوي، بقى إحنا في العصر في القرن 20 نقطع اليدين والرجلين والحاجات دي، طب إحنا ممكن نتنازل عن تطبيق الحدود، إما يتراجعوا وينتكسوا، ده أحد المكاسب الضخمة جدا لأعداء الإسلام، أو يسلموا. لكن طبعا في الواقع لما تيجي تنظر نظرة صحيحة عقلية لهذا الكلام تراه في غير موضعه، وانه عبارة عن فقط تشويه مفتعل، وإلا فإن الحدود الشرعية اللي هم بيحاولوا يوحشوها بالكلام، وخذ بالك إن الكلام يعرف يسوق لك أحسن شيء تراه، يعني البعض الناس، وده أمر معروف عند الجميع، أمر لا يختلف فيه اثنان، إن العبارات أحيانا الكلام ممكن يقتل وممكن يجعل الشخص يعطيه من الهمة العالية ما يطير به فوق السماء. كلمة ثناء أو كلمة مدح أو تربيته على الكتف قد تجعل من الفاشل ناجحا، وكثرة الكلام المحبط أنت أصلا مش نافع، دي حاجة وحشة جدا. إيه المنظر دوت؟ لو قعد واحد يقول لواحدة هي أجمل النساء يقول لها أعوذ بالله، إيه ده؟ استغفر الله، إيه الوش الوحش دوت؟ يا ست تعملي حاجة في خلقتك اجري، هتتجنن وهتشعر انها قبيحة جدا. وده حاصل، وكان الشعراء يتبرون في ذلك، ان هو عايز مثلا يقبح امرأة في عين واحد يروح وصفها وصف زي الزفت. واحد يقول ايه لها، كان بعض الشعراء بيصف امرأة يعني عايز يخليها، عايز الراجل واحد كان متعلق بها قوي وعايز يكرهه فيها، يقول لها جسم برغوث وساق نعامة. طب ازاي؟ يقولك جسمها عامل زي البرغوث، يعني مفيش حاجة خالص، حاجة كده زي العصفورة يعني، وأقل من العصفورة 100 مرة. لها جسم برغوث قد البرغوث وساق نعامة، ورجلها طويلة خالص، ووجه كوجه القرد بل هو أفحش. ده وش القرد يقوله، يعني لو شافوا القرد يقولوا ايه القمر ده على القرد يعني. فطبعا اللي يسمع هذا الكلام عن هذه المرأة هيحبها هيكرهها طبعا بالثلاث. فلما بقى يقعد بقى هذا الكلام يتقاله كل يوم، دي وحشة جدا، انت ازاي اتعاملت في نظرك ولا ايه؟ انت كنت فين عينيك؟ انت كنت تايه؟ كنت نايم؟ وقد تكون اجمل الناس، فيخلق هذا عنده شعور ان هي امرأة سيئة جدا. وده اللي بيحصل، لهذا نرفع منها عن تخبيب المرأة على زوجها والعكس. لو واحد قعد يقول لي واحد زوجتك دي لو انا مكانك كنت اتبعها ازاي تعمل لك كده ما عملش حاجة اصلا لان انت لو راجل ازاي قعد معاها بهذا المنظر ازاي تقول لك في الشارع يا ابو محمد ازاي يعني فعش دي قلة ادب دي امرأة جريئة دي بجحة فيقعد يكبرها في دماغ ابو محمد حتى يطلقها ابو محمد وام محمد مش حاجة غلط اصلا خد بالك لكن ابو محمد بقى يقعد طول الليل يعاقب في نفسه ازاي كيف سمحت لها بذلك طب انا فعلا غلطان فعلا طب ازاي تقول لي كده كان المفروض اخدني في ناحيه وتوشوشني في ودني الناس سمعوا صوتها دي امراه جريئه ويقعد محمد بقى يكمل القصه لوحده لغايه ما يطلقها في الاخر خد بالك وبعض العلماء عملوا تجربه قريبا جدا في تاثير الكلام وهذا الضغط بالمعلومات الخاطئه احيانا على الشخص يبين مدى تاثيرها الحقيقي علينا ممكن تؤدي فعل الحقائق ان احيانا الزور كلام المكذوب والأفكار المغلوطة مع كثرة الزن بها وتصويرها في صورة الحقائق قد تؤثر في كثير في بعض الناس تأثير الحقائق. جابوا واحد كان محكوم عليه بالإعدام إنهم هيموتوه في الآخر فعلا وجابوا خراطيم مية كده خراطيم صغيرة قوي ومددوها على جسمه بموازاة الشرايين وربطوها كويس قوي وغموا عينيه قالوا يا فلان إحنا هنعمل فيك تجربة وإن شاء الله لو أنت لو نجحت أو سقطت التجربة أو مت يعني في الآخر سنكتب اسمك في دواوين أهل العلم نقول راجل ده ضحى بنفسه للعلم وفداء للبشرية وتبقى راجل محترم أو أنت أصلا مجرم أساسا يعني فهننقلك من المجرمين للمحترمين وكده كده أنت ميت. قال لهم ما يجراش حاجة ماشي لفوا على جسمه في أماكن الشرايين من بره أنابيب شفافة جدا وحطوا فيها مية سخنة بنفس درجة حرارة الدم بالضبط وغموا عينيه وجابوا كانونة كده وحطوها في الشريان الأعظم عنده وقفلوها وقالوا له سنبدأ التجربة وراحوا خرمين أحد الخراطيم البلاستيكية دي وقعد ينقط مية في حلة كده تحتيه وهو طبعا صاحبنا متغمي وبيشعر كده بانسحاب الماء من 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 على يديه من هذه الخراطيم الشفافة حاسس ان دمه بينزل فعلا وحاجة بتنقط وحاطين الكانونة اهو في ايده وعاملها كده وبتنقط من جنب الكاونة مية مش دم وقعد الراجل بعد ما نزل منه أول كيس مية جرى له ما يحدث لمن يخرج منه كيس دم بالضبط بدأ وشه يصفر كمان كيس بدأ وشه يصفر أكثر كمان كيس مية ودمه زي ما هو بلحمه بدمه مع الكيس الرابع ولا الخامس بدأ يرتعش وبعد هذا مات ولم يخرج منه نقطة دم واحدة لسه زي ما هو بدمه كان عنده دم يعني لكن هو مات بفعل سقوط الماء لأنه بدأ يبرمج عقله بدأ دماغه تتبرمج إن هو الآن بيموت دمه بالصفة حتى دمه ما صفاش هو لازم يموت دمه بالصفة زي اللي بيقع من طيارة بيموت قبل ما يوصل بيموت فوق لسه هناك بكرسي بيموت خلاص إن أول ما يحصل كده خلاص هو عارف إنه ميت بعد 10 دقائق ولا بعد 2 فبيجيبها من قصرها طبعا بقدر الله تعالى وهذا أجله يعني فمش بيستنى لغايه ما يخبط في الارض ومت من الخبطه مثلا يعني ها وهكذا فاحيانا كثره الزن على الودان بان هذه قضايا مسلمه مش موضوع نقاش مش ممكن تلاقي برنامج من برامج التوك شو بتاعتهم التي تضلل الامه ديت هيجيبوا لك شيخ يناظر علماني في مساله تطبيق الشريعه او هيجيبوا شيخ يشرح القضيه ويعرف الناس اللي حصل ان احنا سرق منا ديننا اتسرق مش بمزاجنا أمتنا كانت تحكم إلى القرن قبل الماضي بالشريعة الإسلامية خد بالك لغايتنا جاء الخديوي إسماعيل عشان ما كان يصنعهم من امتيازات أجنبية معروفة وكان ساعة إذن أول وزير أول رئيس وزراء نصراني في مصر نوبار باشا كان رئيس الوزراء ساعة إذن وحبوا يعملوا خدمة للإنجليز والفرنسويين يومئذ في مصر فكانوا أن صنعوا لهم المحاكم المختلطة وكلف نوبار باشا مانور المحامي الفرنسي أنه يضع القوانين التي يحكم بها في المحاكم المختلطة وقال لك طبعا قال لك لازم يبقى عندهم يعني إيه مبرر طبعا منطقي شوية لازم يعملوا كده وإلا الناس تضربهم بجزم فقال لك والله أصل إحنا الآن عندنا ناس كتير قوي في مصر أجانب هؤلاء الأجانب بيرفضوا الاحتكام للقانون الشرعي أم يحصل خناقة بين مسلم مصري وبين راجل أجنبي إنجليزي أو فرنساوي أو كذا يروح للقضاء المصري والقضاء الشرعي ساعة إذ يقول لك أنا آسف والله لا أحتكم إلا لقانوني الخاص يا عم ده بدلاء قانون البلد. قال لك والله ده يلزمك ما يلزمنيش. فخلاص الناس الأجانب بدأوا يبرطعوا في البلد ويأكلوا حقوق المصريين بدون داعي. طب والحل؟ بل ما هم بقى يفرضوا عليهم احترام القانون كأي بلد محترم في العالم، أي حد يدخل بلده يحترم قانونه. لا، نبار باشا النصراني هذا يومئذ أراد أن يطعن الإسلام طعنة نجلاء ونجح للأسف، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن نقضا الحكم. قال هذه المحاكم المختلطة ميزة للأجانب عشان يجوا مصر ويعملوا استثمارات وكلام من ده، لازم نحييهم. طب المطلوب أن نعمل لهم محاكم خاصة بهم هم، إذا وقع خصومة بين مسلم وأجنبي يحتكم فيها ونجيب لهم قانون بتاعهم. وكلف مانور يأتي بالقانون الفرنسي اللي هو أصلا متاخد من القانون الفرنسي دوت، ده متاخد من مدونة جوستنيان الوثني، يعني أنيل من تيتا اللاتين كما يقول العوام، ويعني فررنا من حفرة وقعنا في تعطير. ها، وراح الراجل جايبه بالفرنساوي زي ما هو كده، قوانين الستة التجاري والمش عارف ايه وبتاعيه والمدني والمش عارف ايه، وبدأ يحكم بهم في المحاكم المختلطة. كم سنة كده مشوا بيهم، بعدين كان اللي بيحكم في هذه المحاكم قضاء أجانب انجليز وفرنساويين، فكان دايما يحكموا لمين؟ للأجنبي. مش عملنا حاجة برضه، يعني خليه ما احتكمش احسن بقى، لكن ده هو احتكم لقانون ولمحكمة وحكمت المحكمة على المسلم المصري. فتفتقت أذهانهم الخاربة ان هم يوحدوا القضاء عشان ما يهربوش الأجانب بحقوق المصريين. كلام حلو يعني، عشان يقول لك العدالة الديمقراطية المساواة، ده كلها كلام فارغ في شنك يعني، يريدون به أمرا آخر وراء الأكمة ما وراءها. فطب وبعدين يا عم الشيخ؟ قال لك نعمل محاكم بقى أهلية وخلاص نلم الناس كلها فيها. طب هنحكم فيها بإيه؟ قال لك نفس المشكلة، لو احنا حكمنا الشريعة برضه جماعة الأجانب مش هيردوا يحتكموا، يبقى لازم نطبق القانون الفرنسي. ونقلوا القانون الفرنسي من المختلطة حطوه في الأهلية وترجموه بقى بالعربي ذا، وبقى ده دين الدولة الرسمي خلاص. وحب حب ألغوا القضاء الشرعي وسرق منا ديننا. طبعا الشعوب ما مغلوبة على أمرها، ده كان ساعتها أصلا كمان الحكام نفسهم مستعبدين لإنجلترا. وبعد كده لما بدأ الشعب يشم نفسه وقامت الثورة المزعومة الأولى، نص على الحكم الجماعة اللي هم بعد كده جنسوا وجندوا لخدمة الصهيونية الغربية، وبدأوا يستمرون في هذا الطريق المظلم. وبحت أصوات العلماء ووقفوا وقفات طويلة جدا لإرجاع الحكم الشرعي مرة ثانية، لكن راحت أدراج الهواء. حتى جاء آخر عصر الرئيس السادات وأوائل عصر حسني مبارك، وقامت معركة الشريعة مرة ثانية، أقامها الشيخ صلاح أبو إسماعيل ولد الشيخ فضيلة الشيخ حازم حفظه الله ورحم الله أباه، والشيخ عبد الحليم محمود وجماعة من كبار علماء الأزهر، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ الدكتور محمد الباهي، جماعة كبيرة جدا من العلماء رفعوا قضية تحكيم الشريعة، لأن احنا مسروقة منا. هو في أمة من الأمم تحكم بغير شريعتها الآن؟ فيش حد كده. النصارى بيحكموا بالإنجيل، وحتى مع القانون الوضع بتاعنا هم بيحكموا بإنجيلهم. لما الإدارية العليا أصدرت حكم الزواج عند الأقباط، البابا بتاعهم رفض الكلام دوت وقال لا ده ما يلزمناش، اشربوا ميتهم ما يخصناش، احنا سنحكم بالإنجيل. والإنجيل يرفض هذا، ورفض الراجل يسمع كلام الحكام الإدارية العليا، فهم بيحكموا بشريعتهم. اليهود يحكمون بشريعتهم، فلماذا المسلمون يحكمون في ديارهم بغير شريعتهم؟ ليه؟ فالمشايخ قاموا وهاجوا، قامت الدنيا ولم تقعد. وكان من آخرهم بلاء في هذا الأمر الشيخ عبد الحق الله يرحمه ويغفر ويحسن إليه، والرجل قاتل في هذا الأمر قتالا عنيفا جدا، وأجر استفتاء ساعة إذن في عهد استطاع أن هو يصل بالأمر إلى أن دخل إلى قبة مجلس الشعب، وأجري ما يشبه النقاش التشريعي أو أجري فصل تشريعي حول قانون إسلامي. وكان الأول الجماعة المجرمين لما يقال لهم الشريعة يقول لك الشريعة غير مقننة، مش معمولة قوانين يعني، مش مواد دي كده، حاجات كده إيه، أحكام فقهية يعني، عايزين شريعة أحكام حكم المادة الأولى المادة الثانية وكده زي القانون يعني. فقننها لهم العلماء يومئذ وأدخلوها مجلس الشعب، وأنشئ قانون إسلامي كامل
بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب بشر اللقاء دعاؤنا أن يسمع